الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد، فهذا هو درسنا الرابع في شرح كتاب الصلاة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله. في هذا اليوم السبت 26 من شهر ربيع الأول لعام 1441 الموافق 23 من شهر نوفمبر لعام 2019، انتهينا إلى أيوة كلام الشيخ عن استقبال القبلة. نعم،
اقرأ. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي عليها إلا المكتوبة. غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
نعم، تقدم أن من شروط صحة الصلاة الطهارة ودخول الوقت وستر العورة، وهذا الشرط الذي ذكره الشيخ هو الشرط الرابع، وهو استقبال القبلة. والقبلة بيت الله الحرام، واستقبالها في الفرض حكى الإجماع عليه النووي والحافظ ابن حجر كما في نيل الأوطار، ويقصد باستقبالها يقصد باستقبال القبلة التوجه إلى عينها للقريب الذي يراها، والتوجه إلى جهتها للبعيد الذي لا يراها. واستدل الشيخ على شرطية وفرضية استقبال القبلة بقول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شطر المسجد الحرام أي جهته. وفي حديث المسيء صلاته، الرجل الذي دخل المسجد فأساء الصلاة، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. والحديث في الصحيحين. وأخرج الإمام الترمذي والإمام ابن ماجه في سننهما، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. الحديث: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن في حكمهم من ناحية الجهة. في نساء حاضر هون فوق السدي شيء ولا أولاد ولا إيش كلام، يعني المرجو الاستماع للدرس والإنصات وعدم التشويش ممن يجلس فوق السد. نعم، الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن في حكمهم من ناحية الجهة. هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن في حكمهم من ناحية الجهة. فمن كان في جهة شمال الكعبة أو جنوبها فقبلته ما بين المشرق والمغرب، ومن كان في جهة شرق الكعبة أو في جهة غربها فقبلته ما بين الشمال والجنوب. فهمتم؟ إذن الحديث يتعلق بأهل المدينة ومن كان في حكمهم ومن كان في جهتهم. ويسقط اشتراط القبلة في حالتين: الأولى حالة العجز عن استقبالها كالمريض الذي يلازم الفراش ولا يستطيع التحرك ولا يوجد من يوجهه إليها، أو لأنه مثلا موصول بأجهزة طبية وحركته تؤدي إلى انقطاعها أو تؤدي إلى ضرره وتأخير شفائه أو هلاكه ونحو ذلك، فهذا عاجز عن استقبال القبلة. ومثله أيضا ممن يعجز عن استقبال القبلة المقاتل عند التحام العدو أو عند الالتحام بالعدو، وكذلك الهارب الخائف من عدو أو سيل أو نار أو نحوها، فإنه يسقط عنه استقبال أو شرطية وفرضية استقبال القبلة. وكذلك الأسير الموثق، الأسير الموثق الموجه إلى غير القبلة، فإنه يسقط عنه استقبالها. ويسقط اشتراط استقبال القبلة في حال العجز، لأن الواجبات كلها منوطة بالقدرة، وهذا فاقد للقدرة عاجز، فلا واجب مع العجز. هذا من القواعد الفقهية، لا واجب مع العجز. والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين: إذا أمرتكم، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فمن كان عاجزا عجزا تاما عن استقبال القبلة فإنه يصلي إلى أي جهة كانت، نعم، لأن هذا وسعه وهذا قدرته. الحالة الثانية التي تسقط فيها، يسقط فيها اشتراط استقبال القبلة: صلاة النافلة في السفر. لاحظتم صلاة ماذا؟ النافلة في السفر. نافلة يعني ليست فريضة، سفر يعني ليست في الحضر. إذن هذول شرطين، هذان شرطان: صلاة النافلة في السفر يجوز عدم استقبال القبلة فيها. وفيه أحاديث، طبعا صلاة النافلة في السفر ده تكون إيش المقصود؟ على الدابة أو على ما يركبه الإنسان في السيارة أو في غيرها. نعم، إذن الصلاة صلاة النافلة في السفر على الدابة، أو صلاة النافلة على الدابة في السفر. نعم، وفيه أحاديث عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم جابر وابن عمر وعامر ابن ربيعة وأنس رضي الله عنه وأبي سعيد وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، مجموعة من الأحاديث صحيحة. فعن عامر بن أبي ربيعة، عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح. إيش يعني يسبح هنا؟ يصلي السنة التي تسمى السبحة، وليس معنى ذلك أنه يقول سبحان الله، فهمتم؟ يصلي السبحة. سميت الصلاة سبحتان لأن فيها التسبيح وفيها ذكر الله عز وجل. قال: يومئ برأسه قبل أي وجه توجه. يصلي على الدابة ويومئ بوجهه، يعني يحرك رأسه ويحرك وجهه مع القراءة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، يعني في الفريضة لا يفعل هذا على الدابة. وهذا رواه الإمام البخاري ومسلم. وكذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وفي ذلك نزل قول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار: والحديث يدل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده، وهو إجماع كما قال النووي والعراقي والحافظ وغيرهم. وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر، يعني في الحضر هل يشرع لك أن تصلي النافلة على الدابة وإنت في السيارة لست مسافرا، تنتقل من مكان إلى مكان ليست المسافة فيه مسافة سفر، هل يحق ويجوز لك أن تصلي النافلة على الدابة أو على ما تركب، تصليها في السيارة مثلا وأنت لست مسافرا؟ قال: فجوزه أبو يوسف. المسألة خلافية، ما هي مسألة إجماعية، الإجماع منعقد على مشروعية صلاة النافلة على الدابة في السفر، هذا مجمع عليه، لكن في الحضر اختلفوا. قال الشوكاني جوزه أبو يوسف، وأبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي، أبو يوسف من الحنفية وأبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي، وجوزه أهل الظاهر. قال ابن حزم وقد روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت. قال هذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عموما في الحضر والسفر، يعني عملوا بعموم ماذا؟ بعموم هذا الحديث أو هذا الأثر. قال النووي وهو محكي عن أنس بن مالك رضي الله عنه انتهى. قال العراقي استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم يصرح فيها بذكر السفر، عموم الأحاديث التي لم تذكر قيد السفر. قال وهو ماش على قاعدتهم في أنه لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بكل منهما. والصحيح الذي عليه أغلب الأصوليين وهو الراجح وتدعمه الأدلة أنه إذا تعارض مطلق مع مقيد فإنه يحمل المطلق على المقيد فيقيد به، ما نبقى نعمل بالمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده إذا ورد في قضية واحدة وفي حكم واحد، أما إذا ورد في حكمين مختلفين فيبقى المطلق على إطلاقه والمقيد إيش؟ على تقييده، وهذا بالاتفاق. لكن إذا ورد في حكم واحد على سبب واحد فاتفق الأصوليون، يعني جمهور الأصوليين، أكثر الأصوليين، أكثر أهل العلم، أهل الحديث، أكثر العلماء، قالوا إذا توارد نصان أحدهما مطلق والآخر مقيد على حكم واحد وسبب واحد فإنه يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. وإذا يعني إذا رجعتم إلى دروس شرح الرسالة اللطيفة للشيخ السعدي توسعنا في هذا الباب اللي هو باب المطلق والمقيد والعام والخاص ومتى يحمل المطلق على المقيد، ارجعوا إلى هذا. نعم، فالشاهد أن هناك من العلماء وهم كله يرى أنه لا يحمل المطلق على المقيد، يعمل بالمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. نقول نعم هذا صحيح إذا ورد في حكمين مختلفين فهذا يحمل على إطلاقه وهذا يحمل على التقييد، يعمل بالمطلق في موضعه والمقيد في موضعه لأن الحكمين مختلفان، لكن إذا تورد على حكم واحد فلا بد أن يحمل المطلق على المقيد. نعم، فإذا هؤلاء الذين أجازوا صلاة النافلة في السفر والحضر على الدابة هؤلاء قالوا لا يحمل المطلق على المقيد، وقد علمتم الصحيح أنه يحمل المطلق على المقيد على ما عليه جمهور العلماء. فالواجب حمل الروايات المطلقة في أنه عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على الدابة تحمل على المقيدة أن ذلك كان وين؟ في السفر. نعم، هذا مجمل كلام الشوكاني رحمه الله في موضعه الذي نقلناه عنه. وفي سنن أبي داود بسند حسن عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. هنا في شيء زيادة على ما ذكرناه وهو إيش؟ استقبال القبلة في أول الأمر عند تكبيرة الإحرام يجعل الراحل أو الدابة جهة القبلة فيكبر يشرع في الصلاة ثم لا يضره بعد ذلك أينما توجهت به تلك الدابة إلى المكان الذي يذهب إليه إلى مقصده في السفر. لكن هل هذا شرط؟ هل هذا شرط؟ هل هو واجب؟ أخذ منه بعض أهل العلم اشتراط استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام على الدابة في صلاة النافلة، والصحيح عدم الاشتراط، الصحيح عدم الاشتراط لعدة أمور. أولها لأن أكثر الروايات جاءت دون ذكره وهي أصح، ولذلك أعلّ الحديث بعض أهل العلم بهذا منهم من؟ ابن القيم رحمه الله أعلى هذا الحديث، قال أكثر الروايات روايات الثقات كلها مصرحة بإيش؟ لم تصرح به، لم تصرح بأنه كان يستقبل القبلة إلا هذا الحديث، فمنهم من أعله بهذا. وعلى فرض ثبوته وعدم إعلاله فإنه لا ينافي الأحاديث التي لم تذكر استقبال القبلة، فإن حديث أنس هذا يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانا، والأحاديث الأخرى التي تدل أو التي كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستقبل فيها القبلة عندما يشرع بصلاة النافلة على الدابة تدل على جواز الترك، فما في تنافي ما بين الأحاديث. وثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، هذا ثبت من فعله، وغاية ما يستفاد من الفعل الاستحباب. وصفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على الدابة أنه كان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه، ها؟ يسجد ويركع على الدابة إيماء برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع، يجعل سجوده إيش؟ أخفض من ركوعه، كما ثبت هذا حديث صحيح عند الإمام أحمد والترمذي. قوله وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة، هذا يدل على أن صلاة الفرض على الدابة لا تصح، صلاة الفرض الصلاة المكتوبة لا تصح على الدابة، وذلك لشرطية القيام، ونقل النووي الإجماع عليه إلا في شدة الخوف، إلا في شدة الخوف. لكن قال بعض الشافعية إذا صلى على هودج الدابة وهي واقفة وأمكنه الركوع والسجود والقيام صحت صلاته قياسا على صحة الصلاة في السفينة، وهذا الكلام من سلم لهم فيه إذا كان الإنسان مضطرا لذلك، إذا كان الإنسان مضطر لذلك بالقيود اللي ذكروها، القيود التي ذكروها إنه يمكنه الآن القيام، بده يعني دابة عليها هودج، دابة عليها هودج، فيقف ويركع ويسجد ويقوم بشرط ألا يتحرك به، لأنها إذا ما تحركت أخذت حكم إيش؟ أخذ حكم المصلي المتحرك. وشرط القيام مع الثبات وعدم الحركة الكثيرة التي تذهب سمت الصلاة هذا لابد منها في الصلاة، يعني واحد يتحرك حركة كثيرة، يمشي يخطو خطوات كثيرة، إذا ركع تحرك، إذا سجد تحرك، إذا رفع رأسه قام وأكثر من الحركة، في كل ركن يكثر من الحركة، هذا صلاته باطلة، لأن الذي ينظر إليه لا يرى أنه يصلي، لأنه أصلا هو فقد لركن الاطمئنان. فقال الشافعية إذا وقف على هودج الدابة فأمكنه الركوع والسجود، نعم، والقيام، وكانت الدابة متسمرة في مكانها لا تتحرك صحت صلاته. قال وإذا كانت سائرة فصلاته باطلة على الصحيح المنصوص عند الشافعي. وقيل حتى عند هؤلاء الذين يعني تكلموا في هذه الجزئية قيل تصح كالصلاة على السفينة فإنها سائرة متحركة. فإن الصلاة في السفينة تصح، صلاة الفريضة في السفينة تصح بالإجماع، أجمع الفقهاء على صحة الصلاة في السفينة، ولكن هذا في الحقيقة قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، فإن الماء الذي تسير عليه السفينة هو يعني في مقابل إيش؟ في مقابل الأرض، يعني هي في النهاية الماء هذا يعني إنما هو متصل في النهاية في الأرض، والسفينة في مشيها هذا يتعامل الإنسان أو المصلي معها كما لو أنها ثابتة، هو أثناء صلاته هو على أرض ثابتة، هو غير متحرك وهو غير ماشي فيها. فعلى أي حال الموضوع يعني فيه ليس فيه نص، النص إنما جاء في السفينة والإجماع جاء في السفينة، فتصح الصلاة في السفينة ولو كانت سائرة. ولكن الذي عليه أهل العلم، أكثر أهل العلم، أنه لا تصح الصلاة المكتوبة والفريضة على الدابة إلا لمضطر. وقالوا أيضا، قال الشافعية: لو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر، فإنه يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان ويلزمه إعادتها لأنه عذر نادر. نعم، انتهى الكلام من شرح النووي على صحيح مسلم. والاحتياط والسلامة لا يعدلها شيء، فالأصل اجتناب هذا، والأصل أنك تمشي بما عليه أكثر أهل العلم ويوافقه الدليل في هذه القضية، أنك لا تصلي على الدابة المتحركة الفريضة إلا عند العذر القاهر، وهو خشية فوات الوقت وعدم قدرتك على النزول لكي تصلي على الأرض. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا حضرت المكتوبة نزل عن دابته وصلى. فإذا فرق ما بين النافلة وما بين الفريضة. وأما حديث عمرو بن عثمان بن يعلى عن أبيه عن جده يعلى بن مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم عليه الصلاة والسلام على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. الحديث رواه أحمد والترمذي، هذا حديث ضعيف كما في إرواء الغليل، وعلته عمرو بن عثمان وأبوه عثمان بن يعلى فإنهما مجهولان، فلا يصح أن يتخذ مستندا كما فعل الشوكاني رحمه الله في جواز الصلاة على الدابة، صلاة الفريضة على الدابة لمطلق العذر لأي عذر. نعم، فإنه كان بالإمكان في مثل هذه الحالة إذا كان يعني مجرد ماء أو طين فإنه يمكن أن ينزل ويصلوا على الأرض ولو كان هناك طين. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بالماء والطين، ثبت هذا. إذن الماء والطين والوحل ليس عذرا قاهرا مانعا من أداء الصلاة على الأرض مباشرة. نعم، قال رحمه الله: ومن شروطها النية. نعم، اقرأ.
وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس أو مرصوب أو مقبرة أو في مقبرة أو حمام أو أعقان ابن. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
نعم، من شروط الصلاة صحة الصلاة النية، هذا عند أكثر أهل العلم. الحنفية خالفوا في هذا، قالوا هي فرض ليست بشرط، فرقوا، قالوا هي فرض ليست شرطا، وبالتالي لو أنه تركها مثلا ناسيا لا تبطل صلاته، لو تركها متعمدا لا تبطل صلاته عندهم. ليش؟ لأنها هي فرض، فرقوا. كحالهم دوما في التفريق ما بين مثلا الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية، أو مثلا عندما يفرقون ما بين ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني. على أي حال، الذي عليه أكثر أهل العلم وتدعمه الأدلة أن النية شرط في صحة الصلاة، فهذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة، وهو شرط في العبادات كلها. ومعناه الذي دل الشرع عليه هو القصد والإرادة والعزم على الشيء وابتغاء الشيء. وهذا العزم والإرادة وابتغاء الشيء وإرادته وقصده كله محله القلب، ولذلك لا يشرع التلفظ بالنية في أي عبادة. والقصد أو الإرادة لأي عبادة لا بد فيه من أمرين داخلين في معنى النية: الأول الإخلاص، والثاني تمييز العبادة عن غيرها. فالصلاة بغير إخلاص باطلة، والصلاة بغير تمييز للفرض عن النفل وبغير تمييز بين الفرائض نفسها باطلة. واحد يقوم عندما يكبر تكبيرة الإحرام لا يميز ماذا يصليه، قلبه لاهي غافل لا يعرف يصلي فرض ولا نفل، يصلي الظهر ولا يصلي العصر، هذا صلاة باطلة. ينبغي عليه أن يقطعها، ثم بعد ذلك يعني يستحضر نيته من جديد، يعزم على ويقصد الصلاة التي يجب أن يصليها في ذلك الوقت ويميزها. نعم. والنية أين تكون؟ ما هو موضعها عند الصلاة؟ تكون عند الإحرام، عند تكبيرة الإحرام، أو قبل ذلك بقليل. يعني واحد الآن أقيمت الصلاة، مشى إلى الصلاة من آخر المسجد إلى أوله، هو يقصد ماذا؟ أن يصلي المغرب مثلا، سيؤذن المغرب الآن، هو يقصد صلاة المغرب، ما يشترط الآن عندما يأتي ويكبر يستحضر تلك النية مرة أخرى. إذن عند تكبيرة الإحرام أو عند الصلاة قبيل الصلاة بقليل. نعم. وهناك شروط أخرى من شروط صحة الصلاة لم يذكرها المؤلف رحمه الله، لأنها تتكرر في العبادات كلها، وهي الإسلام والتمييز والعقل. الإسلام والتمييز والعقل، بذلك تحصل عندنا 5 شروط من شروط صحة الصلاة. نعم. الطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية. نعم. والشروط الثلاثة الأخرى التي ذكرناها وهي الإسلام والعقل والتمييز. نعم. قال: وتصح الصلاة في كل موضع. يدل هذا، يدل على هذا العموم أن الصلاة تصح في كل موضع قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهو حديث صحيح رواه جمع من الصحابة وهو في الصحيحين، ولكنه من العام المخصوص، من العام المخصوص. فهناك أماكن دل الشرع على أنه لا تصح الصلاة بها فهي مستثناء من هذا العموم. نعم. قال: إلا في محل النجس. ذكرنا أول شرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة، والطهارة تشمل طهارة البدن والثوب وإيش أيضا؟ المكان. فالصلاة في الأماكن النجسة المستقذرة لا تصح، والطهارة شرط في صحة الصلاة، ويدخل في هذه الشرطية طهارة المكان. ويدل على هذا أدلة كثيرة، منها ومن أوضحها قوله عليه الصلاة والسلام عندما بال الأعرابي في طائفة المسجد، قال يعني: دعوه لا تزرموه، وأريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. إذن لما أمر بتطهير المكان، لما أمر بتطهير المكان الذي يصلى فيه، دل على أن طهارة المكان شرط في صحة الصلاة، وأن النجاسة مانعة منها. ثم قال لذلك الأعرابي معلما، قال له معلما له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. وكما قلت لكم هذا من أوضح الأدلة وأبينها على شرطية طهارة المكان. قوله: أو مغصوب. سبقت الإشارة إلى هذا عند الكلام على اشتراط ستر العورة بثوب مباح. إيش قال الشيخ؟ ستر العورة بثوب مباح. فالرواية المشهورة عند الحنابلة أن من صلى في أرض مغصوبة أو لبس ثوبا مغصوبا أو مسروقا أو من مال حرام فصلاته باطلة. والرواية الثانية موافقة لما عليه الجمهور أن الصلاة صحيحة إذا استوفت أركانها وشروطها، ولكن المصلي يأثم، قالوا صلاته مجزئة مع الإثم. هذا الذي عليه الجمهور، وهو الرواية الثانية عند الإمام أحمد. ولا شك أن هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن النهي عن الغصب شيء، والأمر بالصلاة أن تأتي بها بأركانها وشروطها شيء آخر. فالنهي عن الغصب هو نهي عن شيء غير متعلق بذات الصلاة، وإنما نهي عن شيء خارج عن ماهيتها. قال: أو في مقبرة أو حمام. نعم. الصلاة في المقبرة سواء كانت بين القبور أو إليها أو عليها منهي عنها نهيا شديدا بأحاديث كثيرة، والنهي عنها عند الإمام أحمد وابن حزم وابن تيمية والشوكاني وغيرهم من العلماء، وكذلك كثير من علماء المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين. هذا النهي عندهم يفيد التحريم والبطلان ولا يفيد فقط التحريم، وعند كثير من أهل العلم يفيد التحريم فقط، والقول بالبطلان أقرب إلى الصواب. لماذا؟ من نظر إلى العلة التي لأجلها نهي عن الصلاة إلى القبور أو عليها أو بين المقابر أو اتخاذ القبور مساجد، علم أن القول ببطلان الصلاة أقرب. لماذا؟ لأن العلة هي النهي، أو لأن العلة في النهي عن هذه الصلاة على هذه الصفة هو سد ذريعة الشرك. سد ماذا؟ ذريعة الشرك، ومنع التشبه باليهود والنصارى في اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ذلك الاتخاذ الذي أفضى ويفضي وسيفضي إلى الشرك بدعاء هؤلاء المقبورين والتبرك بهم. قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقال: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد. من شرار الناس، ودعا ألا يتخذ قبره عليه الصلاة والسلام عيدا أي مزارا، وألا يتخذ وثنا يعبد. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال: كانوا إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقال في حديث آخر: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. عليكم السلام. ويستثنى من عموم النهي عن الصلاة في المقبرة الصلاة على القبر صلاة الجنازة. يستثنى من عموم النهي عن الصلاة في المقبرة وإلى القبور أو على القبور صلاة الجنازة على القبر، لما في الصحيحين واللفظ للإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شابا، يعني هذا التردد من الراوي هل هي امرأة أو شاب، والأقرب والأرجح أنها امرأة كانت تقوم المسجد. قال: ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. وأخرج الإمام مسلم حديث عبد الله بن عباس قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب، يعني حديث عهد، بماذا؟ بالدفن. فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا. من يؤخذ من هذا؟ الصلاة على القبر صلاة الجنازة. يؤخذ منه إنه تجوز صلاة فردية وتجوز أيضا صلاة جماعة. صفوا خلفه عليه الصلاة والسلام. وتشرع الصلاة على القبر صلاة الميت قبل الدفن، بعد الدفن، لمن لم يصلي عليه مهما طالت المدة. لأن من الفقهاء من أهل الحديث من أخذ بظاهر الحديث السابق الرواية عند الإمام مسلم أنه انتهى إلى قبر الرطب، قالوا فقط القبور التي يعني حديث عهد بالدفن يكون القبر، مضى عليه مثلا أيام، أسبوع، شهر على أبعد الحدود. أما إذا كان مدفونا منذ مدة طويلة قالوا لا يشرع، ولكن هناك من النصوص ما يدل على مشروعية صلاة الميت على القبر لمن لم يصلي عليه ولو طالت المدة. فمن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على شهداء أحد، لم يصلي على شهداء أحد، وإنما دفنهم وكان يعني يدفن في اللحد أكثر من واحد من الشهداء ويقرب أكثرهم إيش حفظا للقرآن وأخذا للقرآن، ولم يصلي عليهم. هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم صلى عليهم في قبورهم بعد 8 سنين، بعد 8 سنين، لأنه كانت في غزوة أحد في أوائل السنة إيش 1/3 من الهجرة. بعد 8 سنين فعل ذلك عليه الصلاة والسلام كأنما يودعهم، صلى عليهم صلاة الميت قبل وفاته بيعني فترة قريبة، كما في الصحيحين واللفظ للإمام البخاري من حديث عقبة بن عامر قال عليه الصلاة والسلام قال صلى، قال عقبة بن عامر صلى النبي عليه الصلاة والسلام على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حمل كثير من أهل العلم صلاته عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد على الدعاء لهم كالدعاء للميت، يعني استبعدوا أن يكون قد صلى عليهم بعد 8 سنين صلاة إيش؟ صلاة الميت، صلاة الجنازة. فماذا قالوا أول الحديث؟ قالوا ذهب إلى تلك القبور فدعا لهم كدعائه للميت كما يدعو للميت في صلاته. وهذا في الحقيقة خلاف الظاهر، وفي بعض ألفاظ الحديث عند الشيخين ما يؤيد حمل الحديث على ظاهره، وهو أنه قد صلى عليهم صلاة الميت. يقول فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، صلى على أهل أحد إيش صلاته على الميت، وهذا نص في أنها كانت الصلاة على الميت الصلاة المعروفة. نعم. والحمام لا تصح الصلاة فيه لأنه موضع في الغالب لا يخلو من الأوساخ والنجاسات وكشف العورات، سواء كان عاما أو خاصا، سواء كان حماما عاما الحمامات القديمة أو كان حماما خاصا. والحديث نص فيه، سواء في نجاسات ولا ما في نجاسات، الحديث نص فيه الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ما يأتي واحد الآن يقول والله أنا عندي حمام ما شاء الله سيراميك من أوله إلى آخره، وضعت فيه فاخر وأجود الأنواع البلاط ونظيف ويلمع ورائحته طيبة وزكية ولا يوجد فيها أي نجاسة وأصلي فيه؟ حتى ولم يكن هناك نجاسات فالمكان الذي يسمى حماما لا يصلى فيه. وجدت فيه النجاسة أو لم توجد، كشفت فيه العورات أم لم تكشف، حماما كان عاما أو خاصا، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيره غيرهما، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وأقرهما الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. قوله أو أعطاني إبل، أعطان الإبل، لا تصح الصلاة في أعطان الإبل، ينهى عنها. والأعطان جمع عطن، وهو مبرك الإبل حول الماء، يقال عطنت الإبل فهي عاطنة وعواطن، إذا سقيت وبركت عند الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى كما في النهاية في غريب الحديث. إذن لا تصح الصلاة في أعطان الإبل لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، رواه الترمذي وحسنه وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. وفي حديث البراء بن عازب قال سئل عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مبارك الإبل قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وفي رواية قال فإنها خلقت من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. والحديث رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح كما في إرواء الغلي. قال أبو حاتم ابن حبان في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم فإنها خلقت من الشياطين أراد به أن معها الشياطين. لاحظوا كيف أوله ابن حبان، قال فإنها خلقت من الشياطين، قال فإن معها الشياطين، وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام فليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، يعني قال معه شيطان. نعم. ثم قال في خبر صدقة بن يسار عن ابن عمر فليقاتله فإن معه القرين. لأجل هذا أول الأحاديث التي جاءت في النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، وأن المقصود أو العلة أنه مش هؤلاء أو الإبل خلقت حقيقة من الشياطين ولكنها إيش معها الشياطين، هكذا يقول. وهذا التأويل خلاف ظاهر الحديث الذي صرح بأنها خلقت من الشياطين. كيف؟ لا نعلم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وهو لا يخبر إلا بوحي من ربه أنها خلقت من الشياطين. ويؤيده حديث عبد الله بن مغفل عند أحمد والبيهقي وإسناده صحيح كما قال الشوكاني في نيل الأوطار عن عبد الله بن مغفل المزني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا في عطن الإبل فإنها من الجن خلقت، ألا ترون عيونها وهيئتها إذا نفرت؟ إذن كأنما يقول لك انظر إلى هيئتها عند نفورها ليست كهيئة باقي الحيوانات، فكأنه نبه على أنها خلقت من الجن إيش حقيقة. قال وصلوا في مراحل الغنم فإنها هي أقرب من الرحمة. وفي نيل الأوطار ونقله أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب أن هذه الأحاديث وما في معناها تدل على تحريم الصلاة في مبارك الإبل، وهو مذهب ابن حزم. وروي عن أحمد أنه قال من صلى في عطن إبل أعاد أبدا، فحملوا الصلاة في عطن الإبل على ماذا؟ على البطلان. وسئل مالك عمن لم يجد إلا عطن إبل قال لا يصلي فيه، قيل فإن بسط عليه ثوبا قال لا أيضا. مش القضية نجاسة، فهمتم هذا؟ سنأتي الآن الكلام على أن من العلماء من علل النهي قال بسبب أبوالها وأرواثها وهذه نجاسة. لاحظوا من مالك يقول ولو بسط عليه إيش ثوبا فإنه لا يصلي، لأن المقصود هو المكان بحد ذاته لا النجاسة. وقال الترمذي بعد أن ساق هذا الحديث وعليه حديث أبي هريرة وعليه العمل عند أصحابنا وبه يقول أحمد وإسحاق. نعم. واختلف في علة تحريم الصلاة في أعطان الإبل. في حدا عنده أعطان إبل؟ أهل الجنوب ها؟ في أعطان إبل بعده؟ ولا يعني بتكون واحدة هيك سارحة ولا ثنتين؟ في أعطان؟ عندها ماء وترد إليه وتجلس وتبرك. طيب إذن هذا ينفعكم هذا الدرس جدا يا أهل الإبل. اختلف في علة تحريم الصلاة في أعطان الإبل، فذهب الشافعي إلى أن العلة ما نبه عليه الحديث وهو أنها خلقت من الشيطان. قال البيهقي في السنن الكبرى، قال الشافعي رحمه الله في رواية أبي سعيد وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها جن من جن خلقت، قال ينقل كلام الشافعي دليل على أنه إنما نهى عنها كما قال حين نام عن الصلاة اخرجوا بنا من هذا الوادي فإنه واد به شيطان، فكره أن يصلي قرب شيطان. كره أن يصلي قرب شيطان، يعني الشافعي أولا رحمه الله يرى أنها خلقت من الشياطين حقيقة، فإذا لأجل هذا كره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي قرب شيطان في الوادي عندما نام هو والصحابة. فكأن الشافعي هنا يقول فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا تصلي في أعطان الإبل لأنها من الشياطين، المعنى كراهة والمنع والتحريم من الصلاة في أعطان الإبل لأن الحديث نبه على أنها من الشياطين، فلا تصلي بكرب شيطان، ابتعد عن الأماكن التي فيها الشياطين. إذن هذه العلة عند الإمام الشافعي. قال: وكذا كره أن يصلي قرب الإبل لأنها خلقت من جن لا لنجاسة موضعها. انتهى كلامه رحمه الله الإمام البيهقي. وقيل العلة هي نفورها إذا فرغت من الشرب، فربما آذت المصلي أو أذهبت خشوعه. وعلى هذا التعليل فإنه يجوز الصلاة في أعطانها عند غيبتها عنها، لأنه إذا كانت العلة خشية النفور، طيب هي مش موجودة، ها؟ إيش بنعمل؟ نصلي، ما هي موجودة، مش موجودة، فالخشية مش قائمة، ليست الخشية قائمة من نفورها الذي يؤدي إلى الضرر، احتمال الضرر للمصلي وإذهاب خشوعه. وهذا التعليل يعود على النص بالإبطال، فإنه علق المنع على كونه عطناه ولم يعلقه على كونها إيش؟ تنفر أو لا تنفر. نعم. وقيل العلة هي نجاسة المكان، وهذه العلة منتقضة أيضا لأمرين. الأول: قيام الدليل على طهارة أبوال الإبل وأزبالها. النبي عليه الصلاة والسلام أذن للعرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل على سبيل التداوي، والتداوي لا يكون بنجس ولا يكون بمحرم، فدل هذا على أن أبوال الإبل ومثلها أزبالها لا فرق، كل خارج من السبيلين، هذه الأبوال وهذه الأزبال ليست نجسة. الأمر الثاني الذي يدل على أن هذه العلة ليست صحيحة: لو كانت العلة هي النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم، كان ليش فرق ما بين الأعطان ومرابض الغنم؟ إذ لا يوجد قائل من العلماء بالفرق ما بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها، فالذين قالوا بنجاسة أبوال الإبل قالوا بنجاسة إيه؟ أيضا أبوال وأرواث وأزبال كل الحيوانات، مأكل اللحم وغير مأكل اللحم. فإذا ما حد جاء وتكلم من ناحية التفريق ما بين أبوال الإبل وأزبالها وأبوال الغنم وأزبالها، فإن الذين قالوا بالنجاسة قالوا بنجاسة كل هذه الأشياء، كل ما يخرج من هذه الحيوانات مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم. وذكر الشوكاني علل أخرى ثم قال: إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تبين لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهي وهو التحريم، كما ذهب إليه أحمد والظاهرية. إذن كأنما يقول الشوكاني إنه العلة يعني هي الوقوف على النص، كأنما يقول العلة هو غير معللة، الوقوف على النص. فما كان قد سمي عند الناس عطنا تبرك فيه الإبل وتجلس فيه بعد شربها فهذا لا يشرع الصلاة فيه. إذا لم يسمى عطنا ليس مكانا للإبل فإنه يصلى فيه. واختار الشيخ الألباني هذا، وهو أن النهي متعلق بأعطان الإبل ومباركها متعلق تعلقا ذاتيا، تلك الأماكن التي تأوي إليها سواء كانت موجودة فيها أو كانت غائبة عنها في وقت الصلاة، طالما اسمه عطن فينبغي عليك أن تجتنب الصلاة فيه. وهذا هو الأقرب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.